أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرًا مقدورًا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدًا إلا الله، وكفى بالله حسيبًا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين سيدنا ونبينا ورسول ربنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وعنا معهم جميعا بمن الله الكريم. وبعد، إخوتي الأكارم، الكلام نثر وشعر، والشعر ديوان العرب سطرت فيه أمجادها وأخلاقها وتاريخها وعلاقاتها وعاداتها وتقاليدها ومآثرهم. والشعراء كانوا يتبارون في أسواق الثقافة، في عكاظ وفي المجاز وفي ذي المجنة وغيرها، وكانت القصيدة تنبئ عن حال قائلها وعن حال من خلفه من قبيلته وعصبيته وغير ذلك. وفي هذه الليلة الطيبة في هذا المجلس المبارك نعيش مع أخ حبيب من خيرة الشعراء، ولا أزكي على الله تعالى أحسبه كذلك، والله تعالى حسيبه، لأنه سخر هذه الموهبة التي أعطاه الله إياها فيما يرضي الرب سبحانه وتعالى، أحسبه كذلك، سائلا لله له التوفيق. وأخونا الحبيب هو الدكتور عبد الرحمن ابن صالح العشماوي. سيرته الذاتية حافلة، لكني سأنزل على طلبه في الاختصار الشديد بناء على طلبه، وطلبه غالي علي. وإلا هو معرفة، ومن أصعب الأشياء أن تعرف المعرف، فهو يعني جبل في رأسه نور، أسأل الله أن ينفع به. فاسمه عبد الرحمن ابن صالح العشماوي أبو أسامة، أستاذ النقد الأدبي في جامعة الإمام كلية اللغة العربية سابقا، والمشرف حاليا على مركز مبين لتعليم اللغة العربية في الرياض. للأستاذ الدكتور عبد الرحمن مجموعة من المؤلفات الشعرية والنثرية، وله العديد من المشاركات الإعلامية في التلفاز وفي الإذاعة وفي الصحافة، وله مشاركات وجهود واضحة في المؤتمرات والملتقيات العلمية وغير ذلك، وفي إلقاء المحاضرات يضرب بسهمه، وفي الندوات يشارك كذلك. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وينفع به، ويجعله يعني كالمطر أينما حل نفع. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وأسمح لنفسي وإياكم الآن أن نستمتع بهذه الأمسية الشعرية مع شاعرنا المفضل الدكتور عبد الرحمن، فليتفضل مشكورا مأجورا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله، بارك الله فيك يا دكتور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. أولا نشكر الله عز وجل الذي هيأ لنا فرصة هذا اللقاء الطيب، فلولا فضل الله علينا لما التقينا في هذا المجلس المبارك بدعوة من أخي الكريم فضيلة الأستاذ أبي بدر في ديوانيته التي أدركت أن الجميع يحبونها من خلال تواصلي مع كثير من أهل المدينة. فضل الله علينا كبير، ولهذا نشكره على أن يهيئ لنا مثل هذه الفرصة في هذه الأجواء الطيبة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا في هذه الأجواء الآمنة المطمئنة المستقرة بفضل الله. فنحن كما تعلمون نعيش في عالم يموج بالأحداث والمواقف والمآسي، لا شك كلنا نرى ذلك، ولهذا توجب علينا أيها الأحبة أن نضاعف من شكرنا لربنا عز وجل، لأنكم تعلمون أن الله أخبرنا ولئن شكرتم لأزيدنكم. وأشكر ثم إنني أشكر صاحب هذه الديوانية المباركة على استضافته لي وعلى إتاحة الفرصة أن ألتقي بكم في هذا اللقاء الطيب. أشكر أخي الكريم الدكتور على تقديمه المختصر المفيد، جزاه الله خيرا، وأسعد بكل الحضور الحقيقة، وأشكركم إذا أتحتم فرصة هذا اللقاء. والحقيقة أيها الأحبة، مسألة الشعر كما تعلمون مسألة تدخل في صلب عناية الإنسان أصلا، فنحن حينما نسلك هذا الطريق وحينما نقول الشعر وحينما يحضر عشاق الشعر إلى أمسيات الشعر، فإنما يعبرون عن بذلك عن دور الشعر في مسيرة الأمم وفي مسيرة الحضارات، شريطة أن يكون منسجما مع قيم هذه الأمة ومع معتقداتها ومع أفكارها. والأخي الكريم ذكر أسواق العرب في الجاهلية، ولا شك أنها كما تعلمون أسواق شهيرة، ولعل من أبرزها عند الناس سوق عكاظ، خاصة أنه يعني قد أحيى ذكره في هذه الأيام. لكن من أعظم أسواق العرب وهو أكبر من سوق عكاظ وأكبر من ذي المجاز سوق حباشة، وهو في منطقة العرضيات بتهامة، وقد حدد مكانه تقريبا. وأنا بالمناسبة كنت هناك قبل أسبوع تقريبا، كان عندي أمسية شعرية في العرضيات، وكان عندي دورة تدريبية، وزرنا وادي قانونة، وزرنا المنطقة التي فيها سوق حباشة، وهو سوق كان يأتي إليه النبي صلى الله عليه وسلم للتجارة كما ثبت ذلك في كتب السيرة، يتاجر لخديجة رضي الله عنها. لهذا يقول حكيم بن حزام: ابتعت بزا من بز تهامة في سوق حباشة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان كل سوق يقام يقام بصحبته مهرجان، مهرجان أدبي وشعري، ولكن الشهرة في هذا الجانب كانت لسوق عكاظ، وأنتم تعلمون أنه كان سوق التحكيم في الأدب. لما جاء الإسلام أيها الأحبة وجد العرب معنية عناية خاصة بالشعر، كما تعلمون الشعر ديوان العرب، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام مباشرة وجه الشعراء الذين أسلموا إلى أن يحملوا راية الإسلام شعرا، كما وجه الجيوش والقواد وكما فعل مع جميع الصحابة، بل إن حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه ونحن في دياره هو الوحيد من الصحابة الذي أخبره الرسول صلى الله عليه وسلم أن روح القدس يؤيده لمنافحته عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نحن أيها الأحبة نرجو، أنا أتكلم عن نفسي شخصيا، أرجو أن أكون في مسيرة حسان، وأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الإخلاص. جئنا في زمن، أنا دائما أقول في اللقاءات الشعرية، جئنا في زمن همومه كثيرة وقضاياه متعددة، ولهذا انعكس أثر هذه القضايا على مشاعرنا وعلى أحاسيسنا، فانطلقنا في التعبير عما ينعكس على مشاعرنا، حتى ظن بعض الناس، وهذا وجه إلي السؤال في أكثر من مكان في داخل المملكة وخارجها، ظن بعض الناس أننا ليست لنا أي روح وجدانية لطيفة تتعلق بهموم النفس الخاصة من غزل وغيره. وأذكر بالمناسبة كنت في أمسية في أبها، وأمسية قديمة، وكانت أيام البوسنة والهرسك، أيام قضايا البوسنة والهرسك، وبالمناسبة البوسنة والهرسك اكتشفت أنها مجموعة كبيرة من الشباب، خاصة الذين يكونون في حدود 20 من العمر وكذا، لا يعرفون عنها شيئا. فمرة من المرات كنت في أمسية شعرية قبل فترة وتكلمت عن البوسنة والهرسك، فإذا في سؤال يصلني ما معنى البوسنة والهرسك من الجمهور، طبعا معاه حق، هو شاب لم يعاصر تلك المرحلة، فشرحتها له. فأذكر أنني كنت في ذلك في تلك الأمسية ألقيت عدد من القصائد وهي باكية، يعني كانت، لأن تعرفون كانت المسألة حامية بالضبط، وأقول هذا لأبنائنا من الشباب، كما يجري في سوريا الآن، وإن كان ما يجري في سوريا هو أشد الحقيقة، لأن الطغاة هنا أظلم، ولأن الوضع في البوسنة والهرسك كان أخف، بالرغم من أنه قد قتل الآلاف من الناس كما تعلمون جميعا. فلما انتهيت من الأمسية جاءني بعض الشباب وسلموا عليه وقالوا يا دكتور حضرنا الليلة وبكيت وأبكيتنا وهذه قضايانا، لكن والله كنا نطمح بصفتنا شبابا أن نستمع يعني قصيدة فيها وصف ليلى وقامة ليلى وشعر ليلى، يعني شيء طري لطيف. فقلت لهم والله عد هذا الذي وصلكم الليلة، يعني ما معكم إلا هذا الآن كما نقول في لهجتنا العامية، لكن أنا أشعر أنكم غرستم بكلامكم هذا شتلت قصيدة في داخلي، فلعلها تأتي قريبا. فكتبت أنا قصيدة عنوانها عفوا بني قومي، إجابة عن ذلك السؤال، أقول فيها: قالوا أرح عينيك من طول السهر، وأرح فؤادك من أنينك والضجر، قالوا أقم للشعر مملكة بها من كل غانية منعمة أثر، وارسم لنا من جسم ليلى لوحة تتنافس الألوان فيها والصور، وازرع لنا في كل حرف واحة فيها الندى يهمي فينتعش الشجر، لقن نجوم الليل أغنية الهوى، واسكب رحيق العشق في أذن السحر، أثخنت شعرك بالجراح كأنما تسعى إلى تغيير ما صنع القدر. هذا هو الأقصى، طبعا أيامها الأقصى ما كان في سوريا ولا العراق ولا اليمن ولا، هذا هو الأقصى ملأت قلوبنا حزنا عليه ولم يزل قيد النظر، هذه ربا لبنان أمحل روضها فهل استعاد الشعر منها من دثر، هذا الخليج مضرج بدمائه أترى القصائد سوف تجبر من كسر، أتريد أن تحيي رفاة إبائنا بالشعر أو ترقى إليك بمن حدر، خدر مشاعرنا بأنغام الهوى فلقد تعودت النفوس على الخدر. عفوا بني قومي فلست بشاعر يملي على الكلمات أمزجة البشر، هذه جراحكم التي أصلى بها أشدو بها شدوا يخالطه كدر سأظل أعزفها على وتر الأسى حتى أرى في الأفق تلويح الظفر من أين تبتسم القصائد في فمي والحزن يملأها بأصناف العبر أنا لست زمارا إذا نادى الهوى لبى وإن نادى منادي الحق فر أنا لا أريد لأمتي في دربها إلا سمو عن مهازل من كفر أنا لا أريد لأمتي إلا مدى رحبا وبعدا عن مضاجعة الحفر أنا أيها الأحباب قلب نابض أنا لست تمثالا ولا قلبي حجر. كم طفلة في أرض لبنان اشتكت يتما وكم عين مدامعها مطر. ممكن نقول في أرض بغداد، ممكن نقول في أرض صنعاء وغيرها. كم طفلة في أرض لبنان اشتكت يتما وكم عين مدامعها مطر. أو ما ترون يد الحوادث لم تزل فوق الرؤوس تدق ناقوس الخطر. أو ما ترون الليل يغمر أمتي لا نجمه غنى ولا رقص القمر. أو ما ترون الأقربين استخدموا فينا سلاحا ليس يبقي أو يذر. كم غادة تبكي على العرض الذي لعبت به أيدي قراصنة البشر. لو أنني سخرت شعري للهوى لجعلت صخر الحب في أرضي مدر وجعلت إعراض الصبايا رغبة ولويت بالإصرار أعناق الحذر وبنيت من شعري لكل مليحة قصرا من الأشواق فيه لها مقر. لكن لي قلبا إذا سليته ألوى العنان وراح يخفق بالضجر. هاتوا فؤادا لا يحس بما جرى هاتوا عيونا لا يؤرقها السهر وخذوا أرق الشعر مني واسمعوا أخبار من وصل الحبيب ومن هجر. لا تطلبوا مني اغتيال مشاعري لا تمنعوني من مواصلة السفر لا تسألوا عن طعم حزني إنه كالصبر بل هو من مرارته أمر. عفوا بني قومي فإن قصائدي جسر إلى أمل قريب منتظر. أدعو إلى الإيمان دعوة شاعر شرب الأسى من أجلكم وبه انصهر. بيني وبين الشعر عهد صادق أن نجعل الإسلام مبدأنا الأغر. بارك الله فيك. فكان هذا جوابي وأرجو أن يكون جوابا مقنعا إن شاء الله. أنا والله أحبتي طبعا من الذي لا يريد أن يفرح ويبتسم؟ الحمد لله نحن لسنا يائسين على أي حال ونحن عاد لسنا والله من النساك الذين لا يضحكون ولا يستمتعون بالحياة، لكن يجب أن نشعر بما حولنا. ولهذا أنا قلت في قصيدة قديمة لي إني لأرجو أن أصوغ قصائدي في نصر هذه الأمة الغراء بإذن الله تعالى. طبعا بعض الناس يستبعد الأمل، لكن الأمل قريب والنصر قريب بإذن الله. كنت في زيارة لتركيا، كانت زيارة ثقافية، التقيت في مكان عام ببعض الإخوة السوريين، وجاءوا بعضهم وسلم علي يتابعني فيما أكتب عن سوريا وكذا. فقال لي أحدهم وفي وجه رجل كبير يعني في وجه الأسى، قال يا أبا أسامة أما زلت متفائلا؟ قلت الله أكبر يا أخي، كيف لا أتفائل؟ قال أنا حفظت لك من أكثر من 15 سنة قولك، والله لو جرف المحيط بيوتنا ورمت بنا خلف المحيط زوابع لظللت أؤمن أن أمتنا لها يوم من الأمجاد أبيض ناصع. فيقول كنت أنا أتعلق بمثل هذه المعاني، لكني أنا الآن يا أبا أسامة طريد في تركيا من سوريا. قلت وماذا يعني قولك هذا؟ قال أنا ما أدري، أنا الآن وأنا في تركيا أشعر أن الأمل بعيد. قلت أما الآن فأنا والله أشعر بأنه أقرب مما كان. أن تكون مع الله، ولا بد أن نكون مع الله، يعني هذه أحداث، والله وعدنا بالنصر. لكن كما تعلمون أيها الأحبة، أنا لا أعلمكم فقط من باب التذكير، الله وعدنا بالنصر لكن له شروطه، أليس كذلك؟ ولا ينصرن الله من ينصره. طيب إذا لم ننصر الله لن ننتصر، شيء طبيعي، لا يعني لا نزعل على قول العوام، يعني ننصره في أنفسنا وفي أموالنا وأهلنا وأعمالنا ومعاملاتنا، لا بد أن ننصر الله حتى ننتصر. وبإذن الله الأمل كبير والخير في أمة محمد إلى أن تقوم الساعة. أحبتي، نحن الآن في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا مرة كنت في قبل كم سنة، يعني من سنوات، كنت أتأمل موكب الهجرة المباركة الذي انطلق من مكة إلى المدينة بثاني اثنين، إذ هما في الغار بأبي بكر برسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر الصديق. فقلت هذه القصيدة المهداة إلى مقام النبوة المبارك الشريف الكريم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا معه وأن يسقينا جميعا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، إنه سميع مجيب. تسري فيرتاح الظلام إلى السرى، ويفر من أجفان أنجمه الكرى، ويفيض وجه هلاله بسعادة، فيصير حين يراك بدرا نيرا، ويراك مصدر ما صفى من نوره أعظم بنور كنت فيه المصدر. تسري فيلتهم الطريق خطاك في شوق، ويضحك تحت نعليك الثرى، يلقي إليك الرمل ألف تحية، ولو استطاع لصار حقلا أخضرا، ولو استطاع لصار تبرا صافيا، أو صار بين يديك مسكا أذفرا. تسري فيهتف كل نجم لامع، ويصير أعسر ما تواجه أيسرا، ونواعس الكثبان تفرك عينها مبهورة، ولمثلها أن يبهر، والغار يصبح واحة من فرحة لما يرى في الليل وجهك مسفرا. اللهم صل وسلم. ما ضمك الغار المحب، وإنما ضم الندى والغيث حتى أزهر، ضم النبوة منبعا يجري على أرض الكرامة والأمانة كوثرا، ضم الحقيقة بعدما أظهرتها للعالمين، فما أجل المظهر. تسري فيورق كل غصن ذابل، ويصير من بعد الجفاف الأنظرا، ويدر ضرع الشاة وهي هزيلة لبنا ألذ لشاربيه وأوفرا. يا راكبا والليل يعلق صمته، والكفر يكتب للخيانة محضرا، وعلى الفراش جناح جبريل الذي ألقى إليك الوحي غضا مزهرا، أسرجت خيل الحق في غسق الدجى، وخرجت والتأريخ يبصر ما جرى، ومررت من بين الرجال كأنهم خشب، وسلمت الأمانة حيدرا، أحث التراب على الرؤوس ولا تخف، فعيون من رصدوا طريقك لا ترى، هم أتقنوا مكرا ولكن ما دروا عن مكر من خلق الوجود وقدر. يا مقبلا والمسرجون هواهم يتلفتون إلى الوراء تذمرا، أبصرت نور الحق بالقلب الذي أضحى نقيا من هواه مطهرا، غسلته في الطست الكريم ملائك حتى غدا أصفى وأنقى جوهرا، ورحلت نحو الفجر والليل الذي خلفت أمسى بالضلالة مغفرا، ودعت مكة والفؤاد يحبها، وتركت فيها الكفر يلعب ميسرا، وتركت ليل الشرك يأكل بعضه بعضا، وقد بربت به أم القرى، وحملت فجرك نحو طيبة ضاحكا متألقا متهللا مستبشرا. تسري فيهتف من قباء هاتف شغفا، ويلقاك العقيق مكبرا. هذه ثنيات الوداع تألقت لما رأت ليل المدينة مقمرا، وتطير بالأنصار فرحتها، وقد نادى المنادي بالقدوم وبشرا، ويجيء سلمان المحب وقد روى لك وجهه الحب الكبير، وصور سلمان فارس فر من نيرانها، وأبى السجود لها وعاف المنكر، لما رآك رأى السعادة كلها قد أقبلت، ورأى الشقاء المدبر. يا قائد القصواء دعها، إنها مأمورة فاعجب لها أن تؤمر، دعها تسر فلسوف تلقي رحلها في موضع سيكون بعد المنبر، ولسوف يغدو بعد ذلك روضة من جنة الفردوس يقصدها الورى. يا راكب القصواء قولك صادق تمحو به قول الطغاة المفترى، ها أنت تسري والجبال تواضع والبيد تحت خطاك تصبح بيدرا، تطوى لك الأيام حتى أصبحت أعوامها في ظل عزمك أشهرا، لما سريت رسمت دربك واضحا وجعلت صدقك في الحوالك مجهرا، خلفت أرباب الضلال عيونهم تأبى إلى نور الهدى أن تنظرا، عرضوا عليك المال ظل رشيدهم لم يدري أن الصيد في جوف الفرى، عرضوا عليك الملك لم تنظر إلى ملك يظل أمام دينك أصغرا، لو أن شمسا في يمينك أشمست أو أن بدرا في شمالك أبدرا، لمضيت في درب الرسالة حاملا نور النبوة منذرا ومبشرا، لا يستوي من سار نحو مراده قدما ومن يمشي إليه القهقرا، تسري فيحلف كل ريع أن من وافاه أن ما وافاه نور في الحوالك نورا، يهفو الطموح إلى الذرى لينالها وأراك تهفو كي تقاربك الذرى، يرضي انتصارك كل قلب مؤمن ويغيظ شانئك العنيد الأبترى، فتطول أعمار الدعاة إلى الهدى وتصير أعمار الطغاة الأقصرى، أنشأت مدرسة النبوة فانبرت للجهل تهزم فكره المتحجرا، فلا أنت قدوتنا عليه الصلاة والسلام، بنيت لنا الهدى صرحا منيعا حين تنفصم العرى، علمتنا الصبر الجميل على الأذى فالعجز كل العجز ألا نصبرا، علمتنا معنى الثبات وإن طغى طاغ وإن باع المبادئ واشترى، يا راكب القصواء ما التفت المدى إلا إليك مبجلا ومقدرا، ورأى على قمم الهدى طيفين لم يترددا يوما ولم يتأخرا، سريا على اسم الله في جنح الدجى سريا، وعين الله تكلأ من سرى يتناجيان، فلوعا نجواهما حجر لغير طبعه وتفطرا، والغار منبهر فلو كانت له شفة معبرة لقال وأكثر، هذه تباشير الصباح وهجرة عظمى وينبوع اليقين تفجرا، أوما ترى التأريخ سل يراعه والكون كل الكون أصبح دفترا، أوما تراه يصيخ مرهف سمعه وقد اعتراه من المهابة معترا، يا راكب القصواء وجه قصيدتي طلق وشعري ما استراب ولم ترى، تسري فتهطل غيمة الأوزان في أذن المدى شعرا بحبك أمطرا، ويظل يجري سيله متدفقا من قمة النجوى إلي تحدرا، شربت حروفي منه فانطفأ الظما وغدت على تصوير حبي أقدرا، أخرجته من كهف صمتي فاعتلى ظهر البلاغة والبيان مصورا، لكنه يبقى أمامك عاجزا مهما زكى لفظا ومهما عبرا، ماذا أقول إذا كتبت مدائحي، إني أراك من المدائح أكبرا، سأقول ما يرضي عقيدتك التي أجريت منها في المشاعر أنهرا، فلأنت عبد الله أنت رسوله يرضيك أن تدعى بذاك وتذكرا، صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، طيبة الطيبة نغبطكم طبعا على أنكم من سكانها، ونسأل الله ألا يحرمنا من سكناها، وهي مأرز الإيمان كما أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. أنا جئت مرة من طبعا كما تعلمون الإنسان أحيانا يترقى روحيا وأحيانا يخف الموضوع عنده كما تعلمون، يعني الإيمان يزيد وينقص. فأنا جئت مرة من المرات إلى هنا، كنت في أمسية شعرية في الجامعة، فالحقيقة تلك الزيارة كانت مختلفة كليا، كنت متألقا روحيا في علاقتي بالمدينة وعلاقتي برسول الله صلى الله عليه وسلم النفسية. فكانت هذه القصيدة أول ما نزلت من الطائرة، وكنت في الطريق من الطائرة إلى الفندق. هل أنت في حلم يمر سريعا، لما دعاك إليه جئت مطيعا، هذه أمامك طيبة ورحابها قد بوركت في العالمين ربوعا، هذه المدينة قد تألق فوقها تاج يرصع بالهدى ترصيعا، هذه سقيفتها تلوح أمامنا فنرى بها شمل الرجال جميعا، هي مأرز الإيمان في الزمن الذي يشكو بناء المكرمات صدوعا، هذا قباء أما رأيت البدر في ساحاته لما استتم طلوعا، أو ما تشاهد روضة من جنة مخضرة، أو ما تحس خشوعا، أو ما ترى جذع اليقين قد ازدهى وامتد عبر الكائنات فروعا، أو ما تشم المسك في أرجائها، أو ما تشاهد خندقا وبقيعا، ما لي أراك وقفت وحدك جامدا، ما بال عينك لا تفيض دموعا، هذا هو الوادي المبارك لم يزل في الحب للحب في زمن الجفاف ربيعا، هذا هو الجبل الأشم كأنه يصغي ليسمع شعرك المطبوع، أحد يحب رسولنا ونحبه ما زال رمزا للوفاء بديعا. اللهم صل وسلم. ما أنت في حلم، فهذه طيبة قد أوقدت للتائهين شموعا. ونعم نحن في طيبة ولله الحمد، نسأل الله أن يبارك لنا ولكم فيها. طبعا ننتقل بعض المنوعات، وأترك مجال لكم لمن أراد أن يعلق أو يسأل وكذا. لكن نحن أيها الأحبة في عصر ابتلينا فيه بالطغيان، الطغيان الذي لا يخاف في المؤمنين لومة لائم، الطغيان الذي يقتل بلا سبب ويتجنى بلا سبب ويحارب الله بلا سبب، وهذه مأساة كبيرة يعيشها العالم الحقيقة. لكن نحن لدينا السند القوي، وهو أن نعود إلى الله عز وجل وأن نلملم شتاتنا وأن نجمع شملنا. فالمسألة ليست كما طبعا بالمنطق العادي ليست لعبا، المسألة شيء لابد أن ننتبه إليه. أنا أذكر لما كانت البوسنة والهرسك في قصيدة لي، يمكن سمعتموها وقد أنشدت، مطلعها نناديكم وقد كثر النحيب، نناديكم ولكن من يجيب، نناديكم وآهات الثكالى تحدثكم بما اقترف الصليب، بنات المسلمين هنا سبايا وشمس المكرمات هنا تغيب. هذا من سرايفو، نداء من سرايفو. تقول سرايفو: نذير الحرب في أرضي نذير لكم، فالليل منشأه الغروب. لابد أن ندرك أن المسألة كبيرة وليست سهلة. كنت يعني مرة علقت على وفاة أحد الطغاة، وخاصة أننا نعيش طغيان حاكم الشام وطغيان هذا الغادر في اليمن، ورأينا بأعيننا طغاة أمام أعيننا ماذا يصنعون وكيف كانت نهاياتهم. قل لي بربك، أخاطبه، هل وجدت سبيلا؟ وهل اتخذت إلى النجاة دليلا؟ أوجدت قبرك روضة من جنة؟ ووجدت ظلا في ثراه ظليلا؟ أم كان قبرك من لهيب جهنم ورأيت شيئا في التراب مهولا؟ ماذا تقول لمنكر ونكيره؟ أتقول إنك لم تكن مسؤولا؟ ماذا تقول لمن سيحصي كل ما قد كان منك كثيره وقليلا؟ ماذا تقول لصاحب الجبروت في يوم يصير به العزيز ذليلا؟ أتقول إنك قد نبذت كتابه ورضيت قانون الضياع بديلا؟ أتقول إنك ما اقتديت بشرعه يوما وأنك تهجر التنزيلا؟ أتقول إنك قد سجنت دعاته وجعلت قيد الصالحين ثقيلا؟ أمسيت في ثوب الرئاسة رافلا ورأتك أجفان النهار قتيلا؟ أمسيت تنتظر المحاكمة التي صغتم بها للاعتداء فصولا؟ ها أنت تخرج من حياتك عاجزا وتركت خلفك قصرك المأهولا. قواتك اضطربت فما رفعت يدا تحميك أو أرخت عليك سدولا. ما بال ضباط الحراسة أصبحوا خرسا وأطرقت الرؤوس ذهولا؟ قل للذين سمعت قرع نعالهم لا تتركوني هاهنا معزولا. واسأل فرنسا ربما مدت يدا للقبر أو بعثت لك الأسطولة. وابعث بصرخة خائف متوسل فلعل أمريكا تسوق الفيلة. اصرخ وقل للغرب إني هاهنا في القبر لا أتحمل التأجيل. قل ما تشاء لمن تشاء فلن ترى أحدا يجيب نداءك المقتولا. قوات هذا العالم المحموم لا تغني إذا نزل القضاء فتيلا. إني لأعجب كيف ينسى الناس في صخب الحياة القادمة المجهولة. يا من يخدره الكلام منمقا أو ما تمل المنطق المعسولة. لغة الحوادث في الحياة فصيحة لا تقبل التعليل والتأويل. لغة تقول لكل مخدوع أفق فالفجر يفتح بابه المقفولة. إنا ورب العرش نكره أن نرى قتلا وأن يغزو الفرات النيل. ونحب أن يغدو الوفاء سجية فينا وأن يغدو الأمان حقولا. لكن بعض الظالمين تطاولوا في ظلمهم واستحسنوا التطبيل. عزلوا عن الدين الحياة وأسرفوا في بغيهم وتعمدوا التهويل. ومضوا يسومون الشعوب عذابهم ويحركون الصارم المسلول. أرأيت شعبا يبتلى في دينه يغضي ويرضى المسخ والتضليل؟ يا صخرة الظلم الرهيب تحولي فيقيننا لا يقبل التحويل. إن طال ليل الظلم في عصر الردى فأنا أسمي المنهج القنديل. وذلك قنديلنا الذي لا يمكن. الحقيقة أيها الأحبة مسألة التذكير بالآخرة مسألة مهمة. أنا من ذكرياتي مع الملك خالد رحمه الله، ويمكن يشيع هذه الأيام في اليوتيوب مقطع ألقيته أمامه أنا في سنة أولى كلية في الحج في مهرجان الحج. لكن أذكر أنه مرة رحمه الله سافر في رحلة علاجية إلى لندن، أيامها كان مريضا، ثم عاد إلى الرياض. فذهب وفد من جامعة الإمام، ذهبنا، كان معنا الدكتور عبدالله التركي مدير الجامعة، وذهبنا لزيارته في الديوان الملكي رحمه الله. فلما وصلنا إليك طبعا كان مرتب أن يلقي مدير الجامعة كلمة وأن ألقي أنا قصيدة. فوقفنا مع الملك خالد رحمه الله ثم ألقيت قصيدة. وأشهد بالله، وهذا أمر معروف كل من حضر، أن الملك خالد بكى حتى أنهيتها رحمه الله. أذكر أنني قلت له يا أبي لن أسخر الشعر للمدح، وأنتم بالمدح أولى وأجدى. إن شعري نصيحة من وفي مخلص رام للعدالة خلدا. يا أبي إننا نعيش أمانا وإلهي أعطى النعيم وأسدى. فتذكر فضل المهيمن دوما، وتذكر يوما ستعرض فردا كل راع سيسأل، فتذكر فضل المهيمن دوما، وتذكر يوما ستعرض فردا كل راع عن الرعية مسؤول، فطوبى من كان لله عبدا. وما أنسى رحمه الله بعد ما انتهينا من الحفل وسلمت عليه، كان ما يزال أثر يعني تأثره، فقال لي يعني بمعنى كلامه رحمه الله: إذا لم يقل لنا مثل هذا الكلام فلا خير فيما يقال لنا، ونسأل الله أن يتغمد برحمته. الحقيقة أيها الأحبة، مسألة التذكير بهذه المواقف مسألة في غاية الأهمية. اسمحوا لي هنا أن ألقي عليكم قصيدة عن معنى الوطنية. الكل يتغنى بالوطنية، والوطن غالي أليس كذلك؟ وحبب أوطان الرجال إليهم مآرب قضاها الشباب هنالك. الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة التفت إليها كما تعلمون فيما ورد عنه عليه الصلاة والسلام، وقال: والله إنك لا أحب بقاع الله إلي، ولولا أن قومك أو قومي أخرجوني منك ما خرجت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سألتني أم العربية: ما معنى روح الوطنية في ليلة رعب شامية، وصبيحة قصف يمنية، وظهيرة غدر صفوية، تضرب بحشود رفضية، تشعل نيران الهمجية في ساحة حرب سبائية، تستهدف طفلا وصبية في أرض عراق دموية، ما معنى روح الوطنية؟ سألتني أمي العربية أسئلة أخرى حصرية عن دولة غدر عبرية، تضرب بأياد غربية وأياد أخرى شرقية، تقتات لحوم البشرية، تضرب ضربات جوية، تتبع ضربات بحرية، تحمي الضربات البرية في جلسة صمت دولية، والأقصى المحبوب ضحية، ما معنى روح الوطنية؟ سألتني أمي العربية عن رقدة قوم الكهفية، عن صفحة مجد مطوية، عن ألف ذراع ملوية، تلويها روح قومية، وصداقة ذئب وهمية، وسياط الظلم القمعية، وملاعب لهو كروية، وبكاء رسوم طللية، تنقلها خطب نارية، ونزيف قصائد شعرية، تتحدث عن ألف قضية، ما معنى روح الوطنية؟ سألتني أم العربية في ساحة دار الجبلية، ما معنى روح الوطنية؟ قالت بهدوء وروية، وإباء النفس القروي وإباء النفس القروية، قالت لي وهي الأمية: يا ولدي، إن الوطنية عاصفة للحزم أبية، تنسف أوكارا حوثية، ومصائد غدر علوية، ومظاهر كفر وثنية، تخلع أنيابا ذئبية، تكسر أقلاما عبثية، وتلملم أشتات صبية، هتكتها روح وحشية، يا ولدي، إن الوطنية صدق وإباء وحمية، ومواقف في الحق قوية، هي أرض والدين هوية، هذا معنى الوطنية. الله يبارك فيك. أنا ما أدري يعني كيف الوقت باقي. طيب بسم الله، الله يحفظكم. أيها الأحبة، قبل يعني لا بأس أن نعود إلى الوراء قليلا، أنا قبل حوالي 20 سنة كتبت هذه القصيدة، وأنا طبعا أقول لأخي شقيقي أصغر مني، أقول له: أصبحنا من حوالي 5 سنوات لما نقول شيء مضى نقول 20 سنة، 25 سنة، ما عدنا نقول 10 سنوات، 15 سنة، وهكذا هي الحياة. فتأملت أيها الأحبة قضية الإرهاب العالمي، فوجدتها قضية مزدوجة شائكة جدا. الإرهاب بمعناها العصري وإلا ترهبون به عدو الله وعدوكم. لكن الإرهاب بالمعنى الشائع الحقيقة التي تديره أياد مريبة خفية تستغل بعض العقول التي لا تستوعب المرحلة وبعض العقول المسلمة التي لا تستوعب معنى الدين الصحيح فيحدث الإرهاب. لكن وجدت أن الذي يصطلي بنار الإرهاب وتهمة الإرهاب عالميا هو نحن المسلمين، فأنا وأنت وأنتم إرهابيون لأننا نصلي ولأننا نصوم ولأننا ندعو إلى الإسلام ولأننا نساعد إخواننا. يعني أنت لما في أمريكا 1,500,000 جمعية خيرية، لكن أي جمعية خيرية في عالمنا الإسلامي خطير. في إسرائيل كم في إسرائيل؟ ها؟ 500,000، 500,000، نعم 500,000 جمعية. فوجدت أن المسلم متهم، تيجي تقول لهم يا جماعة أنا مسالم، يقول لا أنت متهم. يا جماعة ترى أنا حريص على السلم وما عندي مشكلة، أنت متهم. فكتبت هذه القصيدة تلك الأيام، وقد سمعت تصريحا من رئيس إحدى الدول الغربية، طبعا لا نريد أن نسمي حتى لا نقع في الحرج، وإن كان هذه الدولة لها بيت يسمى البيت الأبيض يعني، لكن ما ودنا نعلم عنها يعني. فكان له كلمة خطيرة جدا تلك الأيام، يقول لاحظة، يقول والله طبعا بيمين نحن بس ما يعرف، يقول ما من زاوية في العالم إلا ويد أمريكا تصل إليها. أنا قلت أنا ربكم الأعلى، هذه عبارة فرعون. ولهذا من يقول مثل هذه العبارات الضخمة سيجد عقاب الله قريبا. قف هنا، أنت لدينا متهم، أنت من أخطر من سارت به فينا قدم، أنت أخسى من طواغيت الأمم، أنت كالطاعون يسري في خلايا الجسم كالأحجار في دار إرم. قف هنا، أنت لدينا متهم، أنت منسوب إلى فرعون منقوش على باب الهرم، أنت من أخطر من يشقى به العرب وتخشاه العجم، أنت في أوردة العصر سقم، أنت جرح نازف أنت ألم. قف هنا، أنت لدينا متهم، أنت لا يرويك ماء إنما يرويك دم، أنت للإرهاب قرطاس وحبر وقلم، أنت مقطوع فلا أهل ولا خال وعم، أنت في تركيبة العصر نشاز وسقم ووجود كالعدم، أنت في إشراقة العصر انثيالات ظلم. قف هنا، أنت لدينا متهم، أنت في العين قذات، أنت في الأذن صمم، أنت سد في طريق العولمة، أنت ما صافحت شارون أيامها طبعا، ولا عانقت باراك ولا باركت تلك الهيلمة، أنت لم تمدح يهود الدونمة، أنت لم تخدع بأضواء بريق الأوسمة، أنت لما شاهدت عيناك مونيكا تعوذت برب الكون منها وسمعنا لك بعض الدمدمة، أنت لم تبكي على الليدي ديانا حينما حطمها العشق وأعطاها فتى العرب دمه. قف هنا، أنت لدينا متهم، أنت ما قبلت كف الأرملة، أكيد تعرفون من هي الأرملة، الشباب ما يعرفون طبعا، أنت ما قبلت كف الأرملة، هي أرملة رابين زوجة إسحاق رابين، قبل كفها الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات بحجة سياسية يعني. قف هنا، أنت لدينا متهم، أنت ما قبلت كف الأرملة، أنت ما دشنت بدء الهرولة، أنت ما باركت تلك المهزلة، أنت ما زلت تصلي وتصوم وعلى زورق تسبيحك في الليل تعوم، أنت ما زلت تثير البلبلة. قف هنا، أنت لدينا متهم، أنت ما زلت ترى في الغرب إلحادا وميدان جرائر، أنت يا هذا أصولي مغامر، أنت ما زلت ترى أن الزنا والخمر رجس وكبائر، لم تزل تدعو إلى التقوى وإخلاص الضمائر، لم تزل تدعو إلى صف السرائر، أنت لا تمشي على الأرض ولكنك طائر، أنت في ميزاننا بالرغم من وعيك ثائر، قف هنا أنت لدينا متهم. ويحكم، أسكت وقف مثل الصنم، امنحوني فرصة يا قوم كي أدفع عن نفسي التهم. فأنا يا قوم لم أسمع بما قلتم ولم، وأنا يا قوم أسكت أيها الوغد وقف مثل الصنم. أنا والله بريء، دعك من هذا وقف مثل الصنم، عندنا ألف دليل وبها القاضي حكم. قف هنا أنت لدينا متهم. أنت، هنا يبدأ سرد التهم، أنت لم تترك صلاة الفجر يوما، قل نعم. أنت لم تهجر كتاب الله يوما، أنت تدعو الناس للإسلام، قل أيضا نعم. أنت قدمت إعانات إلى الأفغان يوما، وإعانات لكشمير وداغستان والشيشان، قل أيضا نعم. أنت ما زلت ترى الطفل الفلسطيني مظلوما، فقل أيضا نعم. أنت لم ترفع على دارك أطباقا، ولم تنظر إلى أفلام هوليود، ولم تسمع تقارير الأمم، قف هنا أنت لدينا متهم. أنت ما زلت ترى في المسجد الأقصى امتدادا للحرم، وترى دولة صهيون مثال الغدر في عرف القيم. أنت ما زلت ترى أنك قوام على المرأة، قل أيضا نعم. قف هنا أنت لدينا متهم. إننا نملك آلاف الشواهد، أو ما تسعى إلى نشر الهدى في الأرض، تعمير المساجد، أو ما تسعى إلى كسب المحامد، أو ما تأمر بالمعروف أو تنهى عن المنكر، أو تسعى إلى إصلاح فاسد، أو ما تدعو إلى حشمة ليلى وإلى حسن المقاصد، قل نعم هذا صحيح لا تعاند. أي نعم هذا صحيح، ليس فيما تثبت الدعوة لكم أمر قبيح. أنا لا أدعو إلى غير المحامد، امنحوني فرصة يا قوم حتى أشرح الأمر لكم والله شاهد. أنا يا قوم محب للسلام، أنا أدعو لحوار صادق يجلو عن الذهن القتام، غير أني أعبد الله ولا أرضى بتحليل الحرام. أنا لا أرضى بجعل النور وصفا للظلام، أنا ما خططت يوما لانفجارات ولا استهدفت ترويع النيام. صدقوني إنني لا أحمل الحقد ولا أرضى بتزوير الكلام، أنا إنسان مسالم غير أني أكره الجور ولا أرضى بتزوير الكلام. أنا لا أرضى بانتهاك العرض تمزيق المحارم، أنا لا أعلن تأييدا لظالم، أنا لا أفتح عقلي للأباطيل ولا أرضى بتعليق التمائم. أنا لا يضحكني تهريج هائم، أنا لا تطربني ألحان سكران ولا أفكار واهم. لست وغدا أيها القوم، ولكني فتى يؤمن بالله ويدعو للمكارم. أنا والله مسالم غير أني حينما أطعن في ديني أقاوم. لست وغدا أيها القوم، وما كنت ولن. أنا لا أرضى بتقسيم الوطن، أنا لا أرضى بتقبيح الحسن، أنا لا أرضى بترحيل الملايين عن الأرض ولا هدم سكن. أنا لم أحرق سراييفو ولا حطمت كسوفا ولا أحرقت عشا أو فنا، أنا ما أثكلت قلب الأم أو أشعلت نيران الشجن، أنا ما زورت أوراقا ولا أسقيت صبرا دمع شاتيلا، ولا أحرقت بيت المقدس الغالي ولا أمرضت قلبي بالإحن، أنا ما خبأت كف الغدر في أنفاق باريس ولا أشعلت في الأرض الفتن. خبروني بعد هذا أيها القوم من الوغد إذن؟ خبروني بعد هذا أين آثار السقم؟ خبروني من يكون المتهم؟ أيها القوم اسمعوا مني حديث الواثقين، نحن بالإسلام نمضي تحت ضوء الشمس والنور المبين، نرشد الناس إلى الخير وندعوهم إلى روض اليقين. لا ترانا كلصوص الليل نمشي خائفين، نحن والطغيان ضدان فلا نامت عيون الكاذبين. ديننا الإسلام دين الحق والخير وأمن الخائفين. هو لا يرضى بتشريد المساكين وقتل الآمنين. هو لا يرضى بإهدار دماء الهاربين وبتفجير بيوت الله تحطيم رؤوس الساجدين. ديننا بوابة الإيمان والأمن وبستان اليقين. إن يكن قد شذ بعض الواهمين فعليهم وزر ما نالوا ولا نحمل ذنب المذنبين. أيها الغرب استمع منا إلى رأي السداد. ديننا الإسلام دين ينشر الخير وأسباب الرشاد ويصوغ السلم للناس وفاء وصفاء ووداد. وإذا ما أفسد الباغون في الأرض دعانا للجهاد. طيب أنا أيها الأحبة حتى ما أطيل أختم بمقطوعتين، أما واحدة فإن شاء الله نوجهها إلى جنودنا المرابطين على الحدود الجنوبية، ولهم حق علينا كبير. فنحن الحمد لله، طيب فنحن الحمد لله كما ترون نعيش في أمن وراحة واستقرار، وهم يواجهون أولئك الأعداء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا شرهم وأن ينصرنا عليهم عاجلا غير آجل. ما دام يعني الوقت باقي اسمحوا لي أن أوجه أيها الأحبة، دائما الأمم لا يمكن أن تنتصر بالفرقة ولا تنتصر بالخلاف، لا بد من وحدة الصف والتمسك بالعروة الوثقى. هذا علاج حقيقي مهما قال الساسة وما تحدث المتحدثون. أمتنا في هذه المرحلة بأمس الحاجة إلى أن يلم شتاتها، ألستم معي في هذا؟ لابد أن نلم شتاتنا. الأعداء يحيطون بنا من كل مكان، ولا ينفع ترى مسألة التخدير والكلام بعض الناس. طيب الله يحفظك. طيب خلاص هنا الدكتور. فهذه أنا يعني أرى أحيانا بعض الفرقة التي تجري، وخاصة يعني تعرفون وسائل الإعلام الآن اختلفت، يعني كل واحد منا أصبح يحمل معلومات العالم في جيبه. كل واحد منا الآن، أنا وأنتم، نحمل معلومات العالم كله في جيوبنا، وأصبحت هنالك بعض التصريحات التي تدعو إلى الفرقة. الأمة أيها الأحبة لا يمكن أن يلتئم شملها إلا بالدين، ما فيها كلام. وأنا أذكر مرة كنا في لقاء مع الأمير نايف رحمه الله في الرياض، كان التقى بمجموعة من المفكرين والإعلاميين والصحفيين ورؤساء التحرير، فتكلم كلاما من ذهب حقيقة. قال: شئنا أم أبينا، قصرنا أم لم نقصر، أخطأنا أم لم نخطئ، الأمة وهذا الوطن لا يمكن أن يبقى متماسكا إلا بالدين. هذه مسألة لا خيار فيها، لا مناقشة فيها. فالاختلال حصل من أين؟ من بعد الناس، كثير من الناس عن دين الله. ثم طبعا لما يبتعدون عن دين الله تبدأ الأهواء تلعب بالناس، تلعب بهم من كل مكان، ويسهل على الآخرين اختراق من ابتعدوا. فأنا هنا أنادي إلى أخوة عنوانها. سمعت مرة كلاما من أحد العرب المسلمين في منطقة ما من بلادنا العربية، يقول كلاما سيئا حقيقة، وتتسرب أحيانا من بعض المفكرين العرب عبارات سيئة نحو المملكة. تعرفون قضية الاتهام بالوهابية ومتهم بالوهابية، هذه التهمة الكاذبة التي لا أساس لها أصلا، ومع هذا يروج لها مع الأسف الشديد. أقول فيها: أي ابن أخي وعمي وابن خالي، ويا من حاله في العيش حالي، ويا من أرضه أرضي، ويا من أرضه أرضي، وأرضي له أرض ودرهمه ريالي، ويا من رمله في البيد رملي، ومثل جبال موطنه جبالي، ومثل نخيله نخلي عطاء، ومثل تلاله تبدو تلالي، ويا من جده جدي أصولا وشائجها تشد بها حبالي، نصلي نحو كعبتنا جميعا ونعبد كلنا رب الجلال، ونتلو آية قرآن كريم ونرفع شأن حافظه وتالي، لمكتنا وطيبتنا مكان نتوق به إلى شد الرحال، لماذا يا أخي تطوي بساطي وتجلس فوق كرسي اعتلالي، تريني من قفاك قفا عدو غريب الطبع مذموم الفعالي، وتلقاني بوجه مكفهر يذكرني بوجه أبي رغالي. تمهل يا أخي فكر قليلا ولا تشطح بعيدا في الخيال، فإن عدونا مهما اختلفنا عدو واحد صعب المنال، مصالحه تقربه إلينا وإلا فهو ذئبي الخصال، يمد يدا إلينا دنستها دماء الأهل في الأقصى ومالي، وفي الشام الجريح وفي عراق وفي الأحواز تخنقها الملال. تمهل يا أخي وانظر بعين ترى ماذا تخبئه الليالي، بريق الغرب ليل مدلهم تشبع بالمفاسد والضلال، ألست ترى مكابرة وظلما يجور بها الصليب على الهلال؟ أخي عد للهدى عودا حميدا فدربك موحش والعمر غالي، تذكر يا أخي موتا وقبرا ستسمع فوقه قرع النعال، هي الأحداث عاصفة فهيا نجمع شملنا بعد اختلالي، فلن ترضى اليهود ولا النصارى بغير الكفر منا والخبال. طبعا هذا مو كلامنا كما تعلمون، هو كلام ربنا عز وجل.
ولن ترضى عنك اليهود ولا
النصارى حتى تتبع ملتهم. أعود إلى التاريخ قليلا، كنت أقرأ قصة في السيرة عن عثمان بن عفان وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. تقول القصة: كان عثمان رضي الله عنه في دار له في العوالي من المدينة المنورة، وكان في يوم قائض شديد الحر في وقت الظهيرة، قال: فأطل من كوة داره، يعني من نافذة داره، فرأى سوادا قادما من بعيد، فعجب لذلك السواد يسير في ذلك الوقت من القيظ، فقال لخادمه: انظر من يكون. فظل الخادم يرتقب حتى إذا دنا السواد فإذا به يرى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسوق أمامه بعيرين، فأخبر عثمان بذلك، فأطل عثمان من كوة داره وقد اقترب الفاروق رضي الله عنه، فناداه وقد سال العرق على جبينه، قال له: يا أبا حفص كيف تسير في هذا الوقت من القيظ؟ قال له عمر: بعيران من إبل الصدقة شرداء، فخشيت أن يضيعا فيسألني الله عنهما يوم القيامة. قال له عثمان: اصعد إلينا يا أمير المؤمنين ونكفك شأن البعيرين. فقال له عمر كما تقول الرواية: عد إلى ظلك يا عثمان ودعني، فلن يأتي أحد ينافح عني عند ربي يوم القيامة. قادم والرمال تهزأ بالجمر، وفوح الحصى يثور دخانا، ضاقت الأرض بالهجير استشاطت غضبا أذبلت به الأغصان، وسواد يسير في لهب الشمس إلى أين؟ هل يريد حمانا؟ انظرا من يكون عل غريبا قادما نحونا يريد قرانا. كان يمشي يسوق في لهب الشمس بعيرين كان لا يتوانى، والسراب الكذوب يطفر كالماء يشهي فؤاده الظمآن، ودنا ذلك السواد فأبدت عين عثمان بالدموع احتقانا، من أرى يا لدهشتي عمر الفاروق ماذا يريد كيف أتانا؟ وتدانى عثمان من كوة الدار، ونادى الفاروق لما تدانا: كيف تمشي والأرض تغلي وريح الصيف تؤذي بسفيها الأجفان؟ كان وجه الفاروق يطفح بالرشح وعيناه تطفحان حنانا، ولهيب الصحراء يلهب خديه فيبدي تحملا واتزانا. يا ابن عفان لا تسلني، فهذاني بعيراني في الضحى أخطآنا، كنت أخشى عليهما أن يضيعا فألاقي بذنبي الرحمن. يا أبا حفصة هلم إلينا فسنكفيك من بعيريك شانا. يا ابن عفان إنه ثقل العبء، فمن ذا يواجه الطوفان؟ عد إلى ظلك الجميل ودعني، فأنا أحمل الأسى ألوان لفح هذا الهجير، برد نسيم لو تذكرت عنده النيران. تمتمي يا ربا بما قاله الفاروق، غني له هبيه أمانا. إن وجها يكتظ بالنور أولى برضا الله، فاهتفي يا ربانا. تتهاوى كل الموازين، يبقى منهج الله للورى ميزانا. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. هو تاريخ مليء بالعظمة، الحمد لله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أصحاب هذا الدين وأهله. معلش هذه الأجهزة أحيانا هي نفعتنا كثيرا، أنها تضم عدد كبير من هواطل الأمل، لا نفقد الأمل أبدا. سائل لما رآني سأل، كيف ألبست القوافي الأمل؟ صغتها شعرا وقد حملتها من أسى أمتنا ما ثقل. قلت لا تسأل، فشعري ومضة من أحاسيسي وغيث هطل. كلما داهمني حملته ما يعاني خاطري فاحتمل. فأنا والشعر قلب خافق ولسان لا يحب الجدل. أمتي والشعر في دائرة من أحاسيس فؤادي نزل. حين يسري الشعر تسري أمتي، عاشقين التقيا فاكتملا. أيها السائل عذرا، أو ما أبصرت عيناك ما قد حصل؟ أمتي تشكو من المكر الذي جعل النملة فيها جملا. فدع الشعر يناديها لكي تقطع الوادي وترقى الجبل. يا فلسطين قفي صامدة في وجوه الغاصبين الدخلا. هم ورب الناس مهما بهرجوا أجبن الناس وأخزى عملا. يا بلاد الشام لا تبتئسي، فيد الباغي ستلقى الشلل. أقبل الباغي ليلقى حتفه، فثقي بالله يا شام العلا. واسأل الله تعالى نصره، لا يرد الله عبدا سألا. يا تعز المجد يا صنعاءه، قادم نصركما فابتهلا. سنرى الحوثية والمخلوع في حفرة الذل بما قد فعل. يا عراق الرافدين احتفلت بك أشعاري وقلب احتفلا. أنا لا أبكيك يأسا، إنما ألما يوقظ في الأمل. إن يكن أسرف فيك المعتدي يا عراقي وسقاك الوجل. ولئن أبصرت من أحقاده لهبا في مقلتيه اشتعل. فستلقاه غدا منهزما غارقا في دمه منجدلا. يا رب الأحواز كم يحزنني جرحك الدام الذي من دملا. غير أني لم أزل أسمع في ساحة المجد حصانا صهلا. أملي في الله لا في خلقه، يا رعى الرحمن هذا الأمل. وأقول أيها الأحبة، إلهي من سناك قبست نوري وأنبت المحبة في شعوري. إلهي ما سألت سواك عونا، فحسب العون من رب قدير. إلهي ما سألت سواك عفوا، فحسب العفو من رب غفور. إذا لم أستعن بك يا إلهي، فمن عوني سواك ومن مجيري؟ بارك الله فيكم، وجزى الله أبا بدر خير الجزاء على أن جمعني بكم جميعا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم للخير. اللهم إن للسان زلات فاغفر زلات ألسنتنا، وللكلام سقطات فاغفر سقطات كلامنا. وأنت المثبت فثبت قلوبنا على الطاعة، واعصمها من المعصية، واجعل لنا في سائر أمورنا خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.